الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد المئة من صحيح مسلم، وهو الثامن عشر من كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح. وبسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، وهناك هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور النصيصي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز حا قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ. قال حدثنا عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني وأبوه ثقة محدث همام. أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صليت أو صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة أي جماعة، وفيه إمامة المسافر للمقيم، وفيه النيابة عن الإمام الراتب، وفيه أن أمير المؤمنين له حق أن يعم في أي مسجد من المساجد، وفيه فضيلة الجماعة. قال فاستفتح سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولك أن تقول فاستفتح سورة المؤمنون على الحكاية. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة في الصلاة استفتاح السور، قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من آخر السورة أو من وسطها، ومع ذلك قد ثبت هذا في النافلة، وهو أنه قرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وسيأتي حتى جاء ذكر موسى وهارون أي في حال صلاته، مر على قول الله سبحانه وتعالى في شأن موسى وهارون، أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، وهي تقع غالبا مع البرودة، وسبحان الله الحاج في الغالب يقع له الزكام والسعلة بعد أن ينتهي من حجه، وذلك لكثرة المزاحمات وكثرة المشمومات، وهكذا تجرد الرأس عن الغطاء والنوم في الخلاء وما أشد تلك السعلة أو الزكمة التي تكون ناتجة عن الحج. مكثت مرة من المرات أتعالج لها أكثر من 4 أشهر باستخدام المضادات والإبر والمشروبات حتى أذن الله عز وجل في العافية. بل إن هذا الحدث قد يقع على أغلب أهل مكة بعد موسم الحج، يقع عليهم أغلب هذا التغير وتنتشر الأوبئة. وفيه أن السعلة لا تبطل الصلاة، وفي حكمها النحنحة. وأما من ذهب من مقلدة الشيعة إلى أن النحنحة تبطل الصلاة فلا دليل لهم، إنما هو الرأي. كما ذكر شيخنا مقبل رحمه الله قال أفتاهم سيدهم حسين أن صلاتي باطلة، فقلت لهم اذهبوا فاسألوا لماذا صلاة مقبل باطلة، فقال هو يتنحنح في الصلاة، والنحنحة تتكون من حرفين أح، فيتكلم حسبت كلمة فتبطل صلاته. قال فركع، فيه أن الإمام إذا طرأ عليه شيء في صلاته له أن يعني أن يتجوز، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيتجوز لما يسمع من بكاء الصبي. وعبد الله بن السائب حاضر لذلك توكيد أنه سمع الحديث ولم يأخذه مرسلا. قال وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثني يحيى بن سعيد القطان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان كان يلقب بالتنين لأنه إذا قدم مكة ترك طلاب العلم مشايخهم وأتوا إليه فيفقد أحدهم طلابه فيظن أنه ترك، فإذا سمع أن وكيعا نزل الحرم سري عنه وقال جاء التنين. والتنين من شأنه أنه دابة عظيمة يخرج من فيه مثل النار، وكأنه خرافة والله أعلم. حاوى حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر ابن كدام قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، وهذا دليل على أن الفجر يقرأ فيه بالمفصل ووسط المفصل أحيانا، مع أن هذه الصورة ما زالت أقصد هذه الصورة نعم من وسط المفصل، إذ أن طول المفصل إلى سورة عمة وهذا من وسطه إلى سورة الليل، وكان القسم بالليل مع القسم بالنهار، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أي إذا غطى بظلامه الأرض. وقال جمهور أهل اللغة أدبر، وقيل هو من الأضداد أقبل وأدبر، والذي يظهر أن المراد به الإقبال لأنه تعالى أقسم بإقبال الليل وبإدبار النهار وبإقبال النهار، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال أبو السند المتصل حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوان والضاح عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك، ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صليت جماعة معه فقرأ قاف والقرآن المجيد وهذا من طول المفصل حتى قرأ والنخل باسقات أي مرتفعات عاليات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال، يرددها في نفسه أي يتفكر في معناها، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا، بمعنى أنه كان يقرأ بطول المفصل في أول مجيئه المدينة ثم بعد ذلك قرأ بما هو دون قاف والقرآن المجيد. وإذا كان الإمام يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة ينشرح صدره وتنشرح صدور المصلين خلفه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلوات وأكمل الصلوات. وفي رواية قال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء أي الأمراء الذين جاءوا بعده، فربما اختصروا اختصارا يفضي إلى الإساءة وربما أطالوا إطالة شقت على الناس. وفي رواية أنه كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها كالحاقة والذاريات والطور وما في بابها، وإن لم ينص عليها فقد جاء في حديث ابن مسعود إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى تسمية السورة بما تفتتح به، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، وهو موافق لحديث أبي هريرة عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بطول المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل والذي يظهر والله أعلم أنه كان يختار المفصل للقراءة لما فيها من الوعد والوعيد والقوارع والزواجر بخلاف آيات الأحكام، ربما لا يقع للمسلم ذلك إلا لخلص المؤمنين الذين يتدبرون في آيات الله. وفي رواية كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح أطول من ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال سيار عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء من 60 إلى 100، قد جاء مصرحا به في بعض الروايات أنه يقرأ بالحاقة ونحو الواقعة ونحو ذلك. والسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبع عن ابن عباس عبد الله قال إن أم الفضل بنت الحارث لبابة سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا أي في المغرب، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. بالنسبة للمغرب اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات. وفي حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. ولهذا نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة الأربعة على أن صلاة المغرب أقصر الصلوات، وربما استدلوا بحديث رافع بن خديج كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فيخرج أحدنا وهو يبصر موضع نبله. والمراد بالمرسلات الرياح، وقيل الملائكة، وفيه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للطاعة حتى آخر حياته، وفيه الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في رواية: ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل، أي ما صلى جماعة، وإلا فقد ابتدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ومات يوم الاثنين، خرج يصلي لعله في غير الصلاة السرية الجهرية، لأنه صلى بأبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس كما مر. قال أبو السند المتصل: حدثني يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أبو المطعم بن عدي عن أبيه جبير صحابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، فأخرجه البخاري. جاء في بعض الروايات أنه سمع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. قال باب القراءة في العشاء. بالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قاص الشيعة قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، وهي من قصار مفصل، فلا حرج أن يقرأ من المفصل ومن قصاره ومن وسطه. في رواية: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. هنيا لهم، كانوا يتسمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعقلون ويتدبرون، أكرمه الله بكرامة لا تكون لأحد بعدهم وهي الصحبة. ومع ذلك من سار على سيرهم وأخذ بطريقهم فهو الموفق بإذن الله عز وجل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهذا وعد الله أن الجنة للسابقين الأولين ومن سار على سيرهم من المتأخرين. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عباد، احفظوا هذا الاسم، هذا الاسم يحفظ لما سيأتي. قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو وابن دينار عن جابر وابن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة على الصحيح، لأن بعضهم قال كان يتنفل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم فريضة. هذا كلام غير صحيح، ما كان ليدع الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بهم نافلة. وفيه جواز ائتمام المفترض بالمتنفل والعكس. ثم أتى قومه فأمهم، أي لصلاة العشاء لأنه أقرأهم وأعلمهم وأفضلهم رضي الله عنه، فافتتح بسورة البقرة وهي سورة طويلة تشق على الشباب فضلا عن الشيوخ وأصحاب الأعمال. فانحرف رجل فسلم، هذا هو الذي قلت لكم تحفظ محمد بن عباد من أجله، قوله فانحرف رجل فسلم، الصحيح أنه ينفصل بدون سلام، ينفصل ويكمل صلاته، فهمتم؟ أما هنا قال انحرف فسلم، ما يلزمه سلام. رجل يصلي مع الإمام ثم أطال الإمام أو كانت له حاجة في الخروج من الصلاة، هل يسلم أم يكمل صلاته؟ يكمل صلاته ثم يسلم إذا انتهى منها. وأما هذه الرواية فانحرف رجل فسلم، هذه شذ بها محمد بن عباد، احفظوها بارك الله فيكم. ثم صلى وحده وانصرف للمشقة التي حصلت له، فقالوا له أنافقت يا فلان، فيه أن معاذ هو الذي قال له هذا كما في بعض الروايات، لأن الصلاة كان لا يتخلف عنها إلا منافق وشأنها في قلوبهم عظيم. قال لا والله، أي ما نافقت ولكني عجزت عن الاستمرار معك للمشقة الحاصلة، ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه، فيه الشكوى وفيه المصارعة في إصلاح ذات البين، وفيه إنكار المنكر لأن ذلك ظن أنه فعل منكرا فأنكر عليه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، فيه إبداء العذر، وأصحاب النواضح الذين يسقون المزارع بالجمال، تسحب الجمال الماء من البئر ثم تنضح في المزرعة، نعمل بالنهار، هكذا الزراعة شاقة، وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ معاتبا له، فقال يا معاذ أفتان أنت؟ يعني أتفتن الناس بصنيعك؟ لابد أن تنظر إلى أحوالهم وأن ترفق بضعفائهم، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس ضحاها والضحى والليل إذا أغشى وسبح اسم ربك الأعلى. قال عمر نحو هذا، يعني كله من وسط المفصل. وقد ساق الحديث بطريق أخرى ولم يذكر فيها قصة السلام. وفي الرواية الأخرى عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيه تصريح أنه كان يصلي الفرض. إلى هنا بارك الله فيكم.